منتمين إلى هذه الأسرة التي يفترض أنها محضن وملجأ ومهجع ومستقر للنفس والروح والجسد.
كان ضروريا بعد ذلك أن نتحدث عن التعايش الزوجي، ما دام الهروب هو ما نريد أن نتجنبه فلا بد أن نتحدث عن التعايش الزوجي.
باعتبار أن الزوجين هما قطب هذه العلاقة، وهما الأصل الذي يتفرع عنه أيضا الذرية والأولاد. وخطورة التعايش الزوجي حقيقة تأتي في المقام الأول بلا نزاع، وتحتاج إلى كثير من الطرح والتكرار والحديث والثقافة.
الزوجان هما قطب الأسرة، لكن ماذا عن المراهقين تحت هذين القطبين؟
نعم، وتحدثنا طبعا عن المراهقة باعتبارها مرحلة ضرورية لكل أحد، مع عدم المبالغة وعدم قبول الهالات الضخمة حول فكرة المراهقة. فالمراهقة قد تتم بهدوء، وقد تتم بشيء من العدوانية، وقد تتم أيضا بحالة من الانحراف بحسب إيحاء وتأثير هذه الأسرة التي ينتمي إليها المراهقون.
ثم رباط قدسي داخل كل أسرة هو عبارة عن إخوة وأخوات.
نعم، ومسألة علاقة الأخوة والأخوات أيضا أكدنا على أهمية أن تكون علاقة حميمية، علاقة ود، ودور الأبوين في تنمية هذه العلاقة ودعمها بالعدل بين الأولاد وعدم إثارة الغيرة أو التنافس أو التحفيز أو الظلم أو المقارنات غير المناسبة.
في كثير من المجتمعات العربية وبالذات الخليجية لا يكاد تخلو أسرة من طارئين عليها.
طبعا الخدم والسائقون هؤلاء بالمقام الأول، وهم ينتمون في الغالب إلى مجتمع وثقافة مختلفة، ومعرفة ثقافتهم ومجتمعهم تساعد على التعامل معهم بشكل إيجابي وعزل سلبياتهم سواء كانت اعتقادية أو سلوكية. وضمن الطارئين على الأسرة أحيانا إيواء يتيم، وخير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم مكرم. ضمن الطارئين على الأسرة المعلم أحيانا الذي يقوم بتعليم الأولاد، أو المعلمة التي تقوم بتعليم البنات، وله تأثير كبير جدا. والرقابة هنا أيضا مهمة، والبحث عن الإنسان الموثوق أيضا ضروري.
الطفل هو زهرة كل أسرة، لكن أحيانا للأسف يبدو لغزا معقدا.
نعم، احنا حاولنا امس نحل هذا اللغز، ونرجو ان نكون افلحنا فيه ولو بعض الفلاح ان شاء الله.
جميل، كان ذلك كله ينتظم فضيلة الدكتور تحت فعالية أسرة، والذي اخترنا له شعار خيركم خيركم لأهله. الحديث نهاية عن الشعار.
نعم، ربطنا الشعار طبعا الأسرة ذاتها في كونها تترابط تحت هذا المعنى الشرعي، خيركم خيركم لأهله. علاقة الزوجين، الرجل بالدرجة الأولى باعتباره هو مسؤول هذه الأسرة وربان هذه السفينة، وكذلك ما يتفرع عن في قضية حتى الأطفال. بالأمس أشرنا إلى أن احتضان الطفل وحسن التعامل معه هو مرتبط بحسن التعامل مع والدته، وإلا فأي معنى لأن يهتم بطفل مع عزله عن أمه وحرمانه من عطفها وحنانها وما تقدمه له.
جميل، هنا نختم فعالية أسرة. قبل أن نتحدث مع أخوتنا المتصلين، اليوم 11/9/2009، يعني اليوم له تاريخ وواقع خاص. قبل 8 سنوات كان الحدث الذي تقريبا غير كثيرا مجريات العالم في واقعه المعاصر. السؤال
فعلا يعني قبل يومين جت رسالة يقول هذا يوم مميز اللي هو 9/9/9 بالميلادي.
طبعا قبل يومين، لكن الآن 11/9. لكن أنا أتحدث فضيلة الدكتور الآن ونحن في سنة ثامنة، ومضينا سنة ثامنة على حدث 11 سبتمبر، ماذا بعد؟ هل ما زلنا نحن في العالم الإسلامي نرزأ تحت قضية ردة الفعل؟ يعني ما زلنا واضعين دروع وندافع وندافع حتى نسينا مبادراتنا الإيجابية في ظل الدفاع عن شيء أصبح هلاميا الآن؟
هو لا شك أنه أحداث سبتمبر لم تعد تاريخا، لا زالت أحداثا حية والناس يشهدونها. ويعني أمس أنا اتصلت بأحد الأقرباء وقال لي يعني تذكر هذا الأيام مناسبة سبتمبر، قلت له، قال أنه أنت اللي اتصلت علي وطلبت مني أن أذهب لمشاهدة التلفاز وقلت العالم يحترق وأنت كنت نائما أو جالسا مع أهلك وأولادك. فهذه الأحداث لا زالت حية والناس يستذكرونها جيدا. والشيء الذي يلفت النظر أنه فيما يتعلق بالغرب وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، استطاع المجتمع الأمريكي أن ينتخب قيادة جديدة، قيادة ديمقراطية وقيادة على علاقة بشكل أو بآخر بالشأن الإسلامي. وأعتبر أن هذا نوع من الانقلاب على المحافظين الجدد وعلى ما أسسوه وأصلوه في فترتي الإدارة الأمريكية السابقة من إيجاد الرعب والخوف عند الشعب الأمريكي ومحاولة تعميق الفجوة والهوة والجدران ما بين العالم الإسلامي وأمريكا، بل ما بين العالم وأمريكا، وتحويل العالم إلى يعني فسطاطين أو إلى يعني مكتبين وجهتين، هذا للخير وهذا للشر، ومعسكرين للخير وللشر. قدرتهم على التغيير وعلى يعني قبول أو انتخاب إدارة جديدة مختلفة يعتبر حقيقة هو قطيعة إعلان قطيعة مع الحرب. ولذلك لم يكن غريبا أن يصدر من الرئيس الأمريكي خطابه السابق وأن يقوم بعدد من المبادرات الرمزية تجاه العالم الإسلامي وتجاه المسلمين داخل الولايات الأمريكية، بدأت بخطابات أو كلمات عربية وإسلامية أو إفطار في رمضان أو السماح بجمع الزكاة أو إيجاد مستشارين مسلمين إلى غير ذلك من الخطوات التي أعتقد أنها يعني من الناحية القولية ربما قالت ما يجب أن يقال، ولكن الحاجة ماسة إلى أتباع القول بالفعل. وربما يكون من سوء الحظ أن أخطر قضية بالنسبة بنظر العرب والمسلمين هي قضية فلسطين، وأبعد وآخر قضية يمكن أن تتغير فيها السياسة الأمريكية هي قضية فلسطين أيضا. ولذلك الشك يعني ظل يراود كثيرا من المحللين والمسلمين حول مصداقية مثل هذه الكلمات وهذه الاعتبارات وهذه التوجهات. ولذلك أقول ضرورة اتباع القول بالفعل والقيام بالعديد من الأعمال الرمزية المختلفة والمبادرات المتنوعة نحو العالم الإسلامي في المجالات المختلفة وإحياء روح الحوار والتواصل والقضاء على أي بوادر للعنصرية أو سوء المعاملة داخل المجتمع الأمريكي. وأيضا أؤكد على أنه إذا كنا شهدنا قبل أسابيع إخراج الشيخ المؤيد وهو شيخ يمني اعتقل في فترة من الفترات يعني اعتقالا يبدو تعسفيا، إلا أنه يفرج الآن، وفرق بين من يعتقل تعسفيا وبين من يفرج، فهناك ثمة فرق. وهذا يدعو إلى أن أقول أنه ضرورة الإسراع بالقضاء المبرم وإغلاق ملف غوانتانامو وما يتعلق به بسرعة، هذه أحد التحديات المهمة، وكذلك الإفراج عن السجناء الذين ربما يعني يكون هناك مدعاة. أنا أذكر على سبيل المثال الأخ حميدان التركي، هذا الشاب الذي حوكم يبدو في ظروف كان الإعلام يضرب بقوة على هذا الوتر وعلى العداء للعروبة والإسلام، فأصبح هو ضحية مثل هذا التأثير الإعلامي الذي يصل إلى القاضي ويصل إلى المحلف ويصل إلى المستشار ويصل إلى كثير من الأطراف، بينما هو يحكم كما يقولون في قضية تحرش حسب دعواهم، وإلا نحن لا نؤمن بمصداقية هذا الكلام، من الدرجة الرابعة، بينما نجد جنديا أمريكيا يغتصب فتاة عراقية ويقتلها ويقتل أهلها ثم يحكم بالحكم ذاته، بينما يفترض أن القانون العادل هو قانون واحد لا يميز بين شعب وشعب وجنس وجنس. أعتقد أن هناك الحاجة إلى المزيد من المبادرات الإيجابية الفعلية التي تصدق هذه الأقوال.
جميل. وهي وإن كانت يعني على قضية بعض المواقف للبيت الأبيض هي تقليدية يعني تعمل ربما في كل رمضان، لكن اللغة فعلا يعني احنا لاحظنا اختلافا باللغة منذ مجيء أوباما. أنا بتحدث عن المعسكر الآخر العالم الإسلامي، نحن إلى الآن لازلنا رهن ردة الفعل، ما في مبادرات إيجابية إعلامية ضخمة حتى بإمكانها أن تغير الصورة،
لأن من طبيعة العالم الإسلامي أنه بطيء في التعاطي مع الأشياء خاصة التعاطي الإيجابي معها، ولذلك هو يحتاج إلى فترة طويلة حتى يستوعب هذا الوضع الجديد وحتى يفكر بنوع المبادرات التي يمكن أن يقوم بها. العالم الإسلامي دوره أصلا ضعيف وليس مؤثرا أو قويا في عملية العلاقة، فهو متلقي أكثر منه مرسل. ولكن لو نظرنا على سبيل المثال إلى ما يتعلق بالعمل الخيري من العالم الإسلامي والذي كان موجها إلى بلاد المسلمين كلها وكان له أيضا وجود في أوروبا وأمريكا، هذا العمل الخيري الذي تم القضاء عليه بعد أحداث سبتمبر، أصبح هناك الآن ضرورة ماسة إلى تفعيل هذا العمل الخيري وإلى دعمه، وأن تقوم الحكومات ذاتها بمبادرات إيجابية ورفع مسألة التحفظ والشك والريب والتردد والخوف الذي يراود كل من هم أن يقوم بعمل خيري أو أن يتبرع لعمل من الأعمال الخيرية.
في ذات الصلة يعني أيضا احنا شهدنا يمكن العام هذا والعام الماضي سلسلة تغييرات جذرية في على مستوى الجماعات التي كانت تتبنى السلاح والفكر الجهادي بمفهومه الاصطلاحي وليس بمفهومه التنظيري. مثلا شهدنا بعض المراجعات في مصر، شهدنا بعض المراجعات في الجزائر، أيضا في مراجعات أنت أشرفتها في يبدو في
ليبيا.
نعم على بعضها في ليبيا، هذه مراجعات محمودة وجميلة، لكن على مستوى الدائرة التي افتعلت الأحداث أصلا وصارت حولها علامة الاستفهام على مستوى دائرة القاعدة لم نسمع بمراجعات كهذه.
نعم، هو يعني بالنسبة للمراجعات، مراجعات الجماعة الإسلامية في مصر والجهاد، الجماعة الليبية، وهذا تم إعلانه من خلال كتب طرحته ومن خلال أداء إعلامي واضح جدا. أنا أعتبر أن هذه المراجعات هي تدل على فشل المشروع العسكري أولا الذي حاولت هذه الجماعات أن تقوم به داخل مجتمعات المسلمين، ولكن ليس فقط المشروع العسكري، حتى المشروع السياسي بدأ فاشلا، والمشروع الفكري أيضا الذي قام عليه وجود هذه الجماعات فشل من خلال الإعلان عن مراجعات وتصحيح، وهو نجاح في نظري لأولئك المراجعين الذين وجدوا الشجاعة أن يقولوا هذا الطريق لا يؤدي إلى المقصود. وكان من آخرهم كما ذكرت الجماعة الليبية المقاتلة التي يعني أشرفنا بمعية عدد من المشايخ، من الشيخ أبو فارس والشيخ أحمد الريسوني والشيخ يوسف القرضاوي ومجموعة من العلماء، على مراجعة تصحيحاتهم وضبطها، وكانت شجاعة أن يتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية. وأقول إن الجماعة الأم التي قامت بهذا العمل أحداث سبتمبر، وهي حسب ما يبدو لي أنك تقصد الإشارة إلى تنظيم القاعدة،
نعم،
وبالمناسبة أحداث سبتمبر نحن ترى أدناها في وقتها، أنا يمكن من أول من أدانها من الكتاب أو طلبة العلم في المملكة في مقال موجود ومترجم في ذلك الوقت إلى أكثر من لغة، لأن الإدانة كانت تنطلق من منطلق شرعي بحت وليس فقط من منطلق النظر إلى العواقب والنتائج، وإن كنت أشرت إلى العواقب والنتائج السلبية المتوقعة. فأقول إنه ما يتعلق بتنظيم القاعدة لم أرى منه هذا المراجعة، وأجد أنه لا زال يعني المنظر الحقيقي لهذا التنظيم وهو الدكتور أيمن الظواهري يصدر ما بين الآونة والأخرى عددا من الخطابات وعددا من، والغريب أنه في مقابلة معه في إحدى المرات في الإنترنت سئل هل أنت عالم، فأجاب بقوله لا، وهذا اعتراف محمود، ولكنه لم يتجاوز بضع صفحات حتى تحدث عن أخطر القضايا التي يجبن العلماء عن الكلام فيها أو الجرأة عليها، مثل الحديث عن موضوع التكفير وإخراج المسلمين من دينهم، أو الحديث عن موضوع القتل والقتال. أقول إن الغرب استطاع خلال هذه الفترة أن يحصن نفسه بحكم قدراته الأمنية ضد أي أحداث، بحيث لا يقع في الغرب الآن أحداث إلا أحداث بسيطة أو أمور تكشف فقط للإعلام ولمزيد من إثارة النعرة العنصرية في بعض البيئات الغربية ضد الإسلام وضد المسلمين. أما العالم الإسلامي فلا زال لهشاشة الأنظمة الأمنية في غالب دول العالم الإسلامي لوجود قدر من يعني الغضب وعدم الرضا عند الشعوب الإسلامية، وأيضا لاستجابة شعوب المسلمين للخطاب الديني وتأثيره عليهم. تصبح دول العالم الإسلامي هي المناطق المفتوحة لاحتمال وجود أحداث عنف وأحداث تفجير، هذه الأحداث هي ليست سوى أحداث للقتل وأحداث للتدمير وأحداث لتحويل بلاد المسلمين إلى رماد ولقتل المزيد من المسلمين. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بينما هذه الأشياء إنما تقتل الناس وتميتهم وتحرق كل شيء قابل للاحتراق. ولذلك أنا أنادي الدكتور أيمن الظواهري الذي يقول ويعترف بأنه ليس من العلماء، إنه أين دور العلماء؟ إنني لا أعلم أبدا عالم يصح أن يوصف بأنه عالم شرعي حق في العالم الإسلامي كله، لا في مصر ولا في السعودية ولا في أي بلد آخر يقبل بمثل هذه الأعمال التي تقع وتجري في كثير من بلاد العالم الإسلامي، أو يقبل العبث باللغة الشرعية مثل لغة التترس التي تجعل الإنسان حتى يصل إلى يعني جندي يعتقد أنه عدو له أو خصم يقتل أعدادا غفيرة من الناس، أو الجرأة على التفجير في مجتمع أو في مسجد أحيانا أو في مصلى أو في قاعة أفراح وسرور، حتى في مكان مأتم ومكان عزاء، أو حتى لو كان هذا في ملهى أو مكان معصية، فإن الله تعالى لم يأذن بقتل الناس بهذه الطريقة بحال من الأحوال. أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لئلا ينعكس ذلك على أن يسبوهم الله تعالى عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. فكيف أن يكون هنا عملية الاندفاع في القتل وهذا القتل الذي ينعكس على المسلمين الآن ما نراه في أفغانستان، البلد الذي يعني عاش طويلا في ظل الحروب، في هذه المرحلة الأخيرة قتل فيه ربما أكثر مما قتل أيام الغزو السوفيتي، بلد يعني تحت خط الفقر. لم يؤخذ رأي الناس في أفغانستان، لا العلماء ولا الشعب ولا العامة في أحداث سبتمبر، ولا في الزج بهذا المجتمع وهذا الشعب وهذه الدولة الفتية في أتون أحداثها أكبر من قدراتها وأكبر من إمكانياتها. فهنا يعني عملية أن نظل ندخل في حروب طويلة المدى دون أن نتوقف. وهنا أقول للدكتور أيمن الظواهري، وهو قد كتب مرة من المرات كتاب اسمه الحصاد المر، يتكلم عن 70 عاما من تجربة الإخوان المسلمين، ونعم أنا أؤيد أن يكون هناك مراجعة للجماعات الإسلامية من الإخوان المسلمين أو السلفيين أو غيرهم أو الجهاديين أو سواهم، وللشعوب وللحكومات المراجعة مبدأ شفاف ومبدأ نظيف. لكن أما وقد كتب هو هذا في شأن جماعات ربما يكون الأمر الذي وقع أصابها هي نفسها ولم يتعد كثيرا إلى غيرها من الشعوب والجماعات، ولم يكن هناك مغامرات بهذا المستوى الذي نتحدث عنه. أفلم يكن جديرا وقد يعني عاش أيمن الظواهري مع جماعة الجهاد الجماعة الإسلامية في مصر، والتي معظم رفاق الطريق فيها بالنسبة له غيروا أراءهم غيروا مواقفهم وأعلنوا مراجعاتهم بما في ذلك سيد إمام وسواه، أليس جديرا بعد 10 سنوات أو 9 أو 8 من أحداث سبتمبر أن يكون هناك وقفة لجرد الحساب وجرد عدد الذين ذهبت دماؤهم في هذا السبيل والشعوب الإسلامية التي تضررت؟ ألا يخاف الله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم القيامة يحمل هذه الرقابة الضخمة وهي تقول يا ربي سل هذا فيما قتلني بغير حق؟ يعني إنها قضية تتطلب بصيرة وتتطلب شجاعة أكثر من الشجاعة في قتل الآخرين، أن يكون عند الإنسان شجاعة في مواجهة نفسه وفي مراجعتها وفي إعلان، لأن هنا كأن نار أو كأنه يعني هناك إغلاق على يعني مجموعة من يعني الأعمال السيئة ففتحت وذهبت هذه الشرارة وانطلقت إلى كل بلد إسلامي، فأنت تجد اليوم في الجزائر وتجد في المغرب وتجد في السعودية وتجد في العراق وفي الصومال أحداث كثيرة، وشبابا أصبح القتل عندهم يعني مهمة مقدسة، وهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، ويعتبرون أن التفاوض أو الحوار حتى مع إخوانهم غير وارد، بينما نحن نجد أنه كثير من العسكريين حتى في العالم من الجيش الجمهوري الإيرلندي إلى جنوب السودان إلى الجماعات الإسلامية المقاتلة التي أعلنت تراجعها، أن كثيرا من الناس أصبحوا يدركون أن بإمكانهم الحصول بالسلم وبالتفاوض وبالحكمة وبالصبر وبالوسائل العصرية الحديثة ما لا يستطيعون الحصول عليه بالقسوة والقوة، بل إن القوة والقسوة لم يحصل الناس فيها على شيء قط على الإطلاق إلا مزيد من النزيف ومزيد من الدماء وتشوي صورة الإسلام، وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين ليس لأنهم لا يستحقون القتل وهم خانوا الله ورسوله وخانوا أيضا ميثاق شرفهم ووطنيتهم لدولتهم، ولكن لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فأن يتحدث الإعلام اليوم عن دموية الإسلام بسبب ممارسات بعض الشباب الذين لم يعطوا أنفسهم فرصة أن يتوقفوا، وأنا أؤكد أن كثيرا من هؤلاء الشباب لا ينطلقون من قناعات شرعية ولا من قناعات عقلية، وإنما ينطلقون من وضع مأساوي نفسي ونوع من الإحباط والإحساس الداخلي بالكبت وبالقهر، فهي حالة من العدمية تجعل هذا الشاب مستعدا أو يملك أرضية أن يتقبل مثل هذه الأفكار ويذهب فيها. هي يعني مناشدة للظواهري، ولو كنت أجد وسيلة أخرى أن توصل إليه بغير وسيلة الإعلام لفعلت، ولكن هيهات أن يكون هناك مراجعة لحقن الدماء ولإيقاف مرحلة أو عملية التغرير المستمرة التي تستنزف الكثير من جهود المسلمين وشبابهم وأعمالهم.
جميل، ليتني بعد أن أجد وسيلة أن يأخذ منك الوقت كله في النقاش، لأن في أشياء كثيرة جدا هي يعني ربما رموز حضارية معينة تهاوت في ظل هذه الأحداث الأخيرة، أشياء ودنا أنها ترجع مرة أخرى وتحيا من جديد في سبيل العمل المؤسسي بالذات، وننسى هذه الأحداث. لكن الأخوة المتصلين يبدو أنهم زحمة شوية على التليفون. محمد من الكويت، تفضل محمد. محمد وأنا آسف للي تأخرت عليهم، عبد الكريم أيضا وأحمد محمد فضل. طيب راح أحمد من السعودية. أحمد طيب مطلق، تفضل مطلق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
يا هلا وسهلا.
ممكن يكلم فضيلة الشيخ؟
تفضل.
فضيلة الشيخ سليمان، السلام عليكم.
عليكم السلام مرحبا أخي مطلق.
الله يعطيك العافية، نحبك بالله يا شيخ.
الله يحبك.
سؤالك مطلق؟
سؤالي هو بس الوالد تقريبا عمل حادث قبل 4 سنوات وتوفي الشخص اللي في الطرف الآخر القبيلة يعني، والخطأ على الوالد، فما هي كفارة؟ طبعا مع العلم أن الوالد كبير في السن يعني.
شكرا لك. فيروز من الجزائر تفضلي. فيروز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل الشيخ.
فيروز تفضلي.
بدي أسأل الشيخ.
تفضلي تفضلي على الهواء. سألي.
الأب تاعي لما راح للعمرة ولد ريحة المسك.
مو واضح فيروز، معليش مرة أخرى. مرة أخرى عيد سؤال.
ولا حتى العق تاعه مسك.
أنا لا أفهم السؤال يا فيروز، عيدي سؤال.
أسمعني عزك سؤال. السؤال هو أن الأب تاعيد تأثير رائحة المسك ومنها عرق كذلك رائحة.
ما فيروز عيدي للمرة الثالثة ولعل الكنترول يسعفوني فيها بعد. تفضلي فيروز.
الأب تاعي.
الأب.
لما ذهب العمرة. لما أيوة. وضع رأسه في الحجر الأسود. ولا تأتيه رائحة المسك.
أها. طيب والسؤال.
ولها أنواع من الروائح، لها 4.
أها.
ورائحة له كثيرة كلنا نشموها.
نعم.
وله عرق كذلك من المسك.
طيب الأب ذهب واعتمر ووضع رأسه في الحجر الأسود فأصابته رائحة المسك وعاد إليكم وأنتم تشمون. أنتم تشمون رائحة المسك فيها الآن صحيح؟
له 3 كل الناس يشموها فيه وله 3 سنين من زمان.
له 3 سنوات ما زالت راحة. طيب يا فيروز شكرا لك. خليفة تفضل. خليفة
السلام عليكم. السلام عليكم يا فهد.
هلا ومرحبا خليفة.
نمسي على الدكتور سليمان العودة ونقول لكم إن شاء الله الله يجعلنا وإياكم من المعتقين من النار في هذه العشر الأواخر. الموضوع اللي أود أن أشارك فيه بما أن الموضوع عن القتل، نحن في السعودية لاحظنا في الآونة الأخيرة، نحن أصحاب القرى الصغيرة، أن الموضوع بدأ ينتشر. القتل بدأ سهل جدا الحصول في مجتمعنا. فأود الإشارة أن يعني أتمنى من الدكتور سليمان أنه يلقي كلمة بخصوص هذا الموضوع، لأن القتل فعلا بدأ تهاون بين الشباب فيه.
قتل جنائي.
إذا كان ودي أشارك فيه جزاكم الله خير.
وياك.
شكرا خليفة. علي من السعودية تفضل. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
يا هلا مرحبا.
كيف حالك طال عمرك؟
هلا سهلا علي حياك تفضل.
بغيت أكلم الشيخ الله يسلمك.
تفضل.
تفضل علي.
مساك الله بالخير.
مسيك بالرضا تفضل حبيبي.
علي سؤالك.
كيف حالك طال عمرك؟
خير الحمد لله.
علي اختصر لو تتكرم.
علي بس أبغى أسلم على الشيخ وأبارك له في دار رمضان.
طال الله يبارك فيك يتقبل منا منك يا ربي.
شكرا علي. سامي من ليبيا. سامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. سامي في مشكلة عندك في مشكلة في الاتصال، معليش سامي تعاود الاتصال مرة أخرى. مطلق من السعودية والده عمل حادث وتوفي. لا في مشكلة في الجوال، تعاود الاتصال مرة أخرى. والده عمل حادث وتوفي والخطأ على والده،
ما دام الخطأ عليه هذا قتل الخطأ ففيه الكفارة، وهي كما ذكر الله تعالى عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والعتق يبدو أنه غير ممكن غير موجود الآن، فعليه الصيام. فإذا كان عاجزا عن الصيام لكبر أو غيره فإن جمهور العلماء لا يرون عليه شيئا.
فيروز يمكن سمعت
طبعا هي تكلم عن أولا طبعا في حكم شرعي أنه الإنسان لو أصابه المسك وهو محرم بسبب تقبيل الحجر الأسود أو غيره فإن هذا لا يضره لأنه شيء ليس باختياره. ومن الناحية الأخرى فأنا أقول يا بنتي يا فيروز، الشيء الذي يظل موجودا عند الإنسان ويشمه الناس مهما طال الزمن أو قصر هو الخلق الطيب والعمل الصالح والسمعة الحسنة التي يتداولها الناس عنه ويجدونها فيه، فهذه هي التي تبقى له في حياته وحتى بعد مماته. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
خليفة يقول بدل القتل سهلا كما
نعم يلاحظ. يعني وطبعا أعتقد أن خليفة يقصد القتل الجنائي. بشكل عام طبعا نعم. حتى القتل يعني تحت ذريعة العنف السياسي إن صح التعبير، هو كونه بدأ سهلا هذا مؤشر سلبي ومؤشر خطير، وقد تكون هذه الأمور مترابطة، لأن اعتياد الناس على رؤية الدماء والأشلاء وأخبار القتل والحرب يطبع كثيرا من هذه المعاني. وإلا فإن الأصل أن الإنسان يشعر بالفزع حينما يرى هدم هذا البناء الذي بناه الرب جل وعز. وهنا خطورة كبيرة جدا، أنه قتل مسلم أعظم عند الله تعالى من هدم الكعبة ذاتها، سواء كان هذا القتل جنائيا أو كان عدوانيا أو كان قتلا تحت ذريعة العنف السياسي أو بأي شكل كان. ولذلك التوعية في هذا الأمر في غاية الأهمية، وأنه نحذر من التأثيرات المختلفة. يعني مثل البعض يقتلون بسبب عنصرية قبلية، هنا علينا أن ندرك خطورة هذا المعنى. البعض قد يقتلون تحت ذريعة الغيرة، ربما يقع هذا حتى بين أصدقاء أحيانا بسبب مشكلة أو موقف. البعض يقتلون بسبب خطأ، يعني الطرف الثاني أخطأ. أنا أقول حتى من أخطأ لم يجعل الله لك عليه سلطانا أن تقوم أنت بتأديبه أو بقتله، فحتى لو كان مستحقا للقتل، هنا الذي يقوم بالعملية هو الحاكم بعد أمر من القضاء الشرعي.
علي من السعودية يسلم فقط. عبد الكريم من الكويت تفضل. عبد الكريم المرة الثانية يبدو أنه تأخرنا عليك، معذرة. عبد العظيم من ليبيا. عبد العظيم
ألو مرحبا.
يا هلا مرحبا،
كيف الحال بك؟
يا هلا سهلا
يا شيخ. بنسألك على صلاة الجنازة.
كيف؟
صلاة الجنازة والله
صلاة الجنازة ايش فيها؟
ايه
سؤال، صلاة الجنازة ماذا فيها؟
يعني يتم بالحذاء، يعني صلاة الحذاء والله
في الحذاء. طيب سؤال آخر.
طيب
السؤال الثاني والصلاة العادية يعني من غير صلاة الجنازة.
كيف؟
قصدي مش صلاة الجنازة، من غير صلاة الجنازة عادي تصلي بالحذاء.
طيب هذا سؤال كله وخلاص. أوكي عبد العظيم واضح، شكرا. شكرا أبو عبد الله تفضل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حقيقة بس أبغى يعني إحنا بنتكلم الأسبوع كله عن العنف الأسري أو عنف الأسرة أو إنه كان كيف نعامل أنا بتكلم عن عنف المجتمع ككل. يعني إحنا للأسف الآن المجتمع عندنا أصبح عنيف، يعني أنت تلاقي الشباب في الشارع الآن أطفال، يعني أنا ما أقدر أقول حتى، يعني تلاقي مراهق عمره 14 سنة 15 سنة وللأسف شايل سكينة في يده وحصل قتل. يعني حتى أنا أتكلم من جدة، وإحنا قبل كم شهر حصل عندنا في سوقنا الأسواق إنه مراهقين 4 أو 3 طعنوا شاب وقتلوه، وهم كلهم أعمارهم بين 14 و15 سنة. فالعنف منتشر في المجتمع عندنا ككل، ما هو منتشر في عائلة مثلا، أو حتى أنا حافظ مثلا على ولدي أو أعلمه قيم في البيت وأقول له يا ابني كيف يتعامل مع الناس، لكن للأسف لما يخرج في الشارع أو في المدرسة بيلاقي إنه العنف من حوله، فإذا ما كان هو عنيف معهم حيكون هو يعني حيصير هو الضعيف، حيصير هو يجي يقول لك أنا طب أنا إيش أسوي، أنا أقعد أسكت؟ دا يجي أذيني، دا يضربني، دا فلازم أكون أنا. إحنا للأسف ما عندنا يعني ما أدري ليش ما يصير فيه وعي، حتى يعني معليش حتى بعض الله يصلحنا ويصلح الجميع أخواننا الرجال الحسبة، أو لما نجي يتعامل مع الشاب يتعامل بعنف، ما يتعامل معاك يعني أنا بدل لما نلاقي شباب بيلعبوا كورة مثلا في وقت أنزل تعال يا ابني نصلي نلعب مثلا أو شيء، أو لكن لما أنزل أقول له حرام وأضربك
عبد الله اسمعني. طيب وضحت الصورة عشان ما ندخل بس بأمثلة تطبيقية، وضحت سنجيبك إن شاء الله عن تفشي ظاهرة المجتمع، ظاهرة العنف في المجتمع من وجهة نظرك. شكرا أبو عبد الله. نبيل من ليبيا.
ورقة إضافية.
إسم. نبيل من ليبيا تفضل. تفضل نبيل. نبيل. أبو هيثم. أبو هيثم من وين؟ من ليبيا بعد. أبو هيثم من ليبيا تفضل. تفضل أبو هيثم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلس الحديث الشيخ.
تفضل. ألو. تفضل الشيخ اسمعك.
قلت لك يا شيخ أنا عندي الوالدة رحمها الله الفترة الأخيرة الذاكرة تعبت شوية، فقعدت أقوم بعملها الداخلية يعني يعني لأن ما عندي مات في البيت أنا.
طيب سؤال.
بارك الله فيك.
سؤال يا أبو هيثم.
السؤال أني قعدت أقوم يعني أمورها الداخلية يعني دوش وحمام وما ذلك يعني تغيير ملابس و...
طيب أبو هيثم شكرا جزيلا
بارك
لك.
بارك الله فيك.
شكرا. علي من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله.
أود تفسير الآية لو سمحت. ولو بسط الله الرزق تفسيرها مع فضلها. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. السؤال الثاني. نعم. أود توضيح خطورة الحسد مع بيان عقوبة الحاسد لأنه منتشر بكثرة وخاصة في مجتمعنا وما واجبنا نحو الحاسد إذا لم ينتصح. السؤال الثالث. ما رأي الشيخ في زيادة سعر المخالفات المرورية وهل تشبه الربا وما حكمها؟ عندي مداخلة إذا ممكن يسفها.
تفضل. تفضل.
يا شيخنا الفاضل لا يختلف اثنان على أننا أمة متأخرة جدا في القراءة. لماذا لا يوجد حلول سريعة جدا 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 من الدولة تقوم بوجود مكتبات داخل كل حي وأن يفعلوها بشكل كبير ويربطون القراءة بالفعالية ومن خلال مدارسنا الموجودة على مدار تاريخ المملكة العربية السعودية فيتضح لنا عدم وجود الربط طبعا. بين القراءة والفعالية.
شكرا. شكرا لك علي. نادية من بريطانيا. نادية. نادية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والأنا كنت أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
مشكلتي هي أن أنا متزوجة تزوجت من 8-9 شهور وزوجي ما يصرف علي وأنا عندي طفلة وفي نفس الوقت رفض يعطيني المهر فما أدري إيش حكم الإسلام.
طيب
شكرا لك. شكرا نادية. ريما من الأردن وأكتفي بهذا بس على الأقل الفترة هذه. ريما تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس محمد أتحدث مع الشيخ.
تفضلي.
أول شيء مبارك عليكم الشهر والعيد إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بس بدي أتحدث مع الشيخ عن مسألة الدعاء. هلا الإنسان لما يدعي الله كثير كثير يعني وفترات طويلة جدا بأدعية كثيرة أو بيخصص دعاء معين وما بيحس فيه رد لفترات طويلة هل بتكون هناك في مشكلة معينة بين من الله يعني تجاه الإنسان خاصة إذا كان هو عاصي وأراد الإقبال على الله وحس إنه ربنا مش عم بيجاوبه فهل هذا ربنا سبحانه وتعالى قاعد بيرفض فيه للإنسان؟
طيب واضح يا ريم.
واضح إن شاء الله.
أشكرك. شكرا لإتصالك. عبد العظيم اللي بيا صلاة الجنازة بحذاء.
لا بأس لا بأس. هو الحذاء يعني ينبغي الإنسان يخلعه إذا كان سيدخل في مسجد يكون في فرش وجرت عادة الناس أن لا يمشوا فيه بالحذاء والحذاء قد يكون ملوثا فمن الذوق أن يراعي هذا. ولا من الناحية الشرعية لو صلى الإنسان على رمل أو صلى في مكان عادي فالصلاة بحذاء واردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
أبو عبد الله أكد على سؤال سابق يقول إن برأيه أن العنف منتشر في المجتمع والقتل منتشر.
أنا أعتقد أن العنف فعلا يعني ظاهرة أو هو فيروس أحيانا يعني منتشر في الجو بحيث يشمه أو يستنشقه الكثير من الناس. يعني تجد العنف مثلا في الإعلام سواء كان هذا العنف تمثل في نشرات الأخبار أو تمثل العنف في بعض الكثير من الأعمال التي يعني تعتمد على العنف وتقدمه حتى العنف للأطفال حتى ألعاب الأطفال أصبحت تعتمد على العنف بل هناك رياضات مخصصة للعنف وكذلك العنف داخل الأسرة تعامل الزوجين أو تعاملهم مع الأولاد أحيانا المدرسة ذاتها غالبا ما تلجأ إلى العنف وتقدم أسلوب العقاب على أسلوب الثواب في حالات كثيرة. يمكن تقول أن الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي أيضا هي أنظمة تفضل جانب العقاب وجانب الأخذ والضرب أحيانا الشديد يعني على الناس من أجل استتباب واستقرار الأمن. كل هذه المعطيات والخطاب الديني مثل ما أشار الأخ أبو عبد الله إنه الخطاب الديني يركز أيضا على جانب التخويف أكثر من الترغيب ويركز أحيانا على الأسلوب الشديد في تغيير الخطأ. ولذلك أنا أقول يمكن يكون الخطاب الديني هو المؤهل لو كان خطابا رشيدا واعيا إلى أن يعني يكسر هذه الدوامة ويبدأ عملية ترشيد بأن يبدأ الخطاب بجانب إبراز جانب الرحمة والدعوة إليها والأخلاق والتسامح وتأصيل هذا من النواحي الشرعية وحفز الناس إليه وأن يكون أصحاب هذا الخطاب يضربون المثل بأنفسهم في العفو والتسامح والتفويت وعدم الوقوف عند يعني مصالحهم الخاصة أو عند يعني محاسبة خصومهم بشكل شديد ربما يكون هذه بداية لإشاعة قدر من اللطف والاعتدال والتسامح داخل مجتمعات المسلمين.
أبو هيثم من ليبيا والدته ذاكرتها تعبت فهم يقومون بشؤونها الخاصة.
أي يعني طبعا واضح أنه توفيت رحمه الله، لكن يسأل رحمه الله يسأل عن شيء مضى أنه كان والده كان هو يقوم بغسلها ووضوئها وشيء من هذا القبيل. طبعا لو وجد أخت لك تقوم بهذا العمل يكون خير وأفضل، لكن إذا لم يوجد واحتاج إلى أن تقوم أنت بهذا العمل فجزاك الله خير، وهذا نوع من البر، أسأل الله تعالى أن يكتب لك أجره ومثوبته ويصلح لك في نيتك وذريتك يا ربي.
علي يسأل عن تفسير آية ولو بسط الله رزق
لعبادي لبغوا في الأرض، يعني هذا من حكمة الله أن الله ينزل بقدر ما يشاء، يعني ما ينزل من المطر هو كافي للناس، ولكن الناس يسيئون استخدامه ولذلك يقع هناك أزمة مثلا في المياه، وكذلك ما يوجد من الخيرات الموجودة في باطن الأرض فهو كافي للبشرية، ولكن الناس يفسدونه بسوء الاستعمال، ومن هنا جاء ما يسمى بالتنمية المستدامة التي تحرص على الاعتدال في استخدام الماء واستخدام الثروات وغيرها للجيل الحاضر حتى يبقى شيء للأجيال القادمة، فهذا من إعجاز القرآن الكريم.
عقوبة الحسد،
طبعا الحسد من أخطر الذنوب القلبية الذي يعني يأكل القلب أكلا ويأكل الحسنات أكلا، ولهذا الله تعالى يعني استعاذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ منه في قوله ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من كبائر الذنوب خاصة إذا أمضاه الإنسان، وإلا فإن الإنسان قد يقع في قلبه أحيانا نوع من الغيرة، لكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو لهذا الإنسان ويتعامل معه بشكل جيد ولا يناله بسوء حتى يقضي على هذا الحسد.
المخالفات، زيادة المخالفات المرورية هل هو من الربا؟
لا، هو يعني لا أعتقد أنه إيش يقصد بزيادة، يعني أنه إذا لم يتم تسديدها فإنها تضاعف عليه، يعني لا أعتقد أن هذا من الربا، وإنما هذه أصل المخالفة هي عقوبة، وإذا لم يسددها ربما تضاعف، فالذي يظهر لي أن هذا لا يدخل في الربا لأنه ليس أصلا مالا شرعيا مقابل شيء.
ينادي بحلول مؤسسية على مستوى الحكومات لتنشيط القراءة،
والله هذا جدا ضروري، ونحن أشرنا يمكن في حلقة القراءة نعم. إلى هذا المعنى، ما يسمى بمراكز الأحياء، وجود مكتبات فيها داخل الحي، تنشيط هذه المكتبات، ربطها بالمدارس، بل حتى وجود موظفين متخصصين، ونتمنى أن يكون هناك مكتبة داخل كل بيت أيضا.
نادية بريطانية متزوجة من 9 شهور، زوجها لا يصرف عليها ولم يعطيها مهر.
طبعا لا يجوز يا بنتي نادية، يعني يجب عليها إعطائك المهر، الله سبحانه وتعالى يعني أمر بذلك وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وكذلك الصرف للمرأة النفقة والسكن بالمعروف لك، أما طفلتك فلا تلزمه إذا كانت من غيره وعلى والدها النفقة.
ريما من الأردن تدعو الله منذ زمن ولم تجب، هل من مشكلة؟
تقول يعني في مشكلة مع الله، إن شاء الله ربك يا ريما يعني واسع وحليم وعظيم وجوده وفضله واسع، ولكن الله تعالى أحيانا قد يؤجل الإجابة للعبد حتى يستمر العبد في الدعاء، الله يحب أن يسمع تضرع عبده إليه ومناجاته ودعاءه، يستخرج الله تعالى من العبد بهذا الدعاء معاني من العبودية ربما لو أعطي العبد ما سأل لحرم منها، فعلى العبد أن يدرك أن الدعاء نفسه عطاء، فإذا أعطاك الله الدعاء فقد أعطاك يعني خير ما يتمناه إنسان.
طيب، فيه زاوية أبو طارق كالعادة لكن يبدو أنها على خلاف تماما ما نتحدث عنه، نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم.
أرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
العم جوجل عبارة أطلقها أبو طارق من شدة إعجابه بخدماته، فهو يراه أفضل من المعلم والمكتبات العامة. في زيارة لموقع وزارة الشؤون الاجتماعية اطلع صديقنا على إحصائيات المتسولين في السعودية، حيث تشير الأرقام إلى أن الغالبية من الأجانب، إذ تتراوح نسبة السعوديين من المتسولين بين 13% و21%، في حين تتراوح نسبة الأجانب من المتسولين بين 78% و87%. في جولته الميدانية بدأ أبو طارق يدقق النظر في حال المتسولين بشكل فاحص، وعلم أن صور التسول تزداد في مواسم الحج والعمرة ورمضان. الكثير من المتسولين يستغلون فضيلة التكافل في المجتمع، والكثير من الناس يدرك ذلك تماما، ولكنهم في جدل خشية الآية الكريمة وأما السائل فلا تنهر. أبو طارق نفسه يدرك حجم التحايل لكنه ليس بمنأى عن ذاك الجدل.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة. أنا ما راح أدخل بتفاصيل التقرير ما عندك، بس بسألك سؤال دائما يسألون الناس، إذا لقينا المتسول اللي عند الإشارة نعطيه ولا ما نعطيه؟
والله أنا حقيقة أنا ما أعطيه لسبب أني أجد من أستطيع أن أعطيه وأنا مطمئن، أما هذا الإنسان فإعطاؤه ربما يعني رسالة لأن يقوم بهذا العمل مرة أخرى وأن يخبر به غيره. وكذلك في المساجد يعني مؤذي، اليوم الجمعة تلقى كل مكان ينط فيه شخص ويصيح، يتحول المسجد إلى ولا تعرف الصادق من الكاذب. يعني
برأيي في لا زالت في مشكلة في مكافحة التسول عندنا في المملكة. فضل الدكتور باقي عندي ثلاث دقائق، لا بد أن نختمها بدعوات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل
في هذا العشر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم أغدق علينا صلحا مع أنفسنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا مؤاخاة بين ديننا وحياتنا، اللهم آتنا من لدنك علما وفهما. اللهم إنا نستغفرك من كل زلة قلم أو هفوة لسان أو ضياع خطأ أو ذنب في سر أو علانية أو خلوة أو جلوة. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب أذنبناه أو فرض تركناه أو باطل نصرناه أو حق خذلناه أو وقت أهدرناه أو قريب قطعناه أو ضعيف أخفرناه أو يتيم نهرناه أو لغو سمعناه أو نصح خالفناه أو عمل أردنا به غير وجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن أذنبنا ونحن نعلم أن ما فعلناه معصية، وأنك أنت ربنا العليم المطلع على سرائرنا وضمائرنا ودخائلنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا طمعنا في عفوك ورحمتك وحسن ظننا بك يا حي يا قيوم. اللهم لا تخيب ظننا وتقبل منا واعف عنا وسامحنا واسترنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على الخلاص من عاداتنا السيئة وأفكارنا الخاوية وسلوكنا المنحرف وأنانياتنا الطاغية. اللهم ساعدنا على معرفة الحقوق وأدائها ونصرة المظلوم وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ومساندة الضعيف. اللهم اهدنا لأحسن الخطط والمسالك والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم نور عقولنا بالفهم والحكمة والبصيرة، واكفنا شر ألسنتنا أن نعقر بها مسلمة أو نؤذي بها غافلة أو نتهم بها بريئة أو نقول بها زورا أو نغشى فجورا. اللهم اكفنا شر أقلامنا أن نخط بها ظلما أو نعين بها ظالما أو نقول عليك وعلى دينك ما لا نعلم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا همما عالية وصبرا جميلا ومواصلة في العمل الرشيد وإصرارا على الخير وتباطؤا عن الشر وصفاء في نفوسنا وعفة في أقوالنا وأعمالنا وفروجنا وسلامة في صدورنا وتوفيقا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك طول العمر وحسن العمل وصلاح النية وصلاح الذرية يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك في هذه المواسم الطيبة أن تتقبل منا ومن جميع المسلمين وتغفر لنا ولهم وتشيع بيننا وبينهم معاني الحب والرحمة والإخاء والتسامح. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا حي يا قيوم، واكفهم شر نفوسهم وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أرنا في المسلمين جميعا ما تقر به عيوننا، أصلح أحوالهم كلها ظاهرها وباطنها. اللهم أصلح حكامهم وعلماءهم وشبابهم ورجالهم ونساءهم وعامتهم يا حي يا قيوم، واهدهم لما تحب وترضى، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف به الليل والنهار. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بعظيم الأجر يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وقراباتنا وجيراننا ومعارفنا وشيوخنا وتلاميذنا وأصدقائنا وأعدائنا وأعواننا وخصومنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم يا سيدنا ومولانا على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. اللهم آمين. اللهم استجب. نختم حلقتنا بهذه الدعوات المباركات، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع دعواتكم طوال هذا الشهر ونختم لنا ولكم بخير. ختمنا هنا أو ختمنا بالأمس فعالية أسرة، سنبتدئ إن شاء الله الغد بفعالية تشريع، ستكون أولى حلقات هذا الأسبوع بعنوان فقه التقنية. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.